تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم. صناعة القائد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله معلم الإنسان، والصلاة والسلام على قائد الأنام محمد بن عبد الله، والصلاة والسلام كذلك على آله وأصحابه أبطال الحرية وقادة البشرية في كل مكان. حديثي معكم عن موضوع صناعة القائد، سألتكم فيه مجموعة من الأسئلة قبل أن أبدأ فتشاركوني في الإجابات، ولعل هذا الموضوع من أهم المواضيع في الأكاديمية لأنها أكاديمية لإعداد القادة أو لصناعة القادة. فنريد في هذا اللقاء أن نجيب على مجموعة من الأسئلة الرئيسية، ونحاول أن نجيب إجابات مختصرة وإجابات عملية تنفعكم إن شاء الله، ليس فقط نظريا وإنما عمليا. وأبدأ بتعريف القيادة فأقول وبالله الاستعانة والتوفيق، القيادة لها أكثر من 200 تعريف، فأنا قمت سويتهم 201. فتعريف سويدان للقيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. هذا التعريف المختصر، القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، يحوي 3 عناصر. العنصر الأول هو القدرة، فالذي لا يملك القدرة القيادية ليس بقائد، وسنتكلم عن القدرة القيادية كأحد أجزاء هذه المحاضرة. العنصر الثاني هو وجود ناس يحركهم. خلينا أعمل اختبار سريع معكم الآن هكذا وبكل أريحية وبدون يعني تواضع مفتعل، الذي يعتبر نفسه قائدا يرفع ايده، اللي ما رفع ايده ما يعتبر نفسه قائد يعني، يلا ارفعوا ايدكم، ليش مستحيل؟ اللي يعتبر نفسه قائد يرفع ايده، ليش في ناس مش رافع ايده؟ طيب قبل ما تنزلوا ايدكم استنوا، اللي رفع ايده يكتب اسماء اتباعه، اكتبوا اسماء اتباعكم. قائد الذي ليس له اتباع ما هو قائد. يقول بلانك أحد أكبر علماء الإدارة، بلانك هذا شخصية كذا غريبة، علماء الإدارة كلهم يتجهوا في اتجاه وبلانك يتجه في اتجاه آخر، فمثلا بنز ونانس وغاردنر وكوفي وكذا كلهم يتكلمون عن صفات القائد، وسنتكلم بعدين عن صفات القائد. بلانك قال أنا ما تهمني صفات القائد، أنا تهمني قوانين القيادة وليس صفات القائد. والقانون الأول للقيادة عندي عند بلانك هو أن القائد له أتباع، فاللي ما عنده أتباع يقود من؟ صح؟ فقد يكون للإنسان صفات قيادية، قد تكون شخصيته قيادية لكنه لم يمارس القيادة لأنه لم يتبعه أحد. فالشخصية القيادية والصفات القيادية شيء، وممارسة القيادة شيء آخر. طيب إذا قلنا ثلاث عناصر في التعريف، العنصر الأول هو وجود قدرة، العنصر الثاني هو وجود أتباع، والعنصر الثالث هو وجود هدف. القائد يحرك أتباعه نحو هذا الهدف، فالذي لا يملك هدفا يحرك له الناس ليس بقائد. لاحظوا هنا ما ذكرنا أي شيء عن الأخلاق، احنا نتكلم عن القيادة بشكل عام. هتلر كان قائد، فرعون أوه قائد فذ في الدنيا والآخرة، والله صحيح يوم في الدنيا فاستخف قومه فأطاعوه، وفي الآخرة يقول الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة، رئيس بالدنيا ورئيس في الآخرة، فأوردهم النار، قائدهم لكن نحو جهنم. فالقائد قد يكون قائد سيء. طيب الهدف هل بالضرورة يكون هدف جيد؟ لا، علي بابا والأربعين حرامي، علي بابا قائد للحرامية. القائد ليس بالضرورة يعني ليس ما تكلمنا هنا عن أن القائد يعني خلوق ولا القائد له هدف سامي، ما له علاقة، ما دام عنده هدف يحرك له الناس فهو قائد. طيب هل الهدف هذا بالضرورة هدف للناس؟ هل ممكن يكون هدف له هو؟ طبعا ها، ولذلك في كثير من الناس يتبعون قائد أهدافه له هو وليس للناس وليس للأمة، مصلحته الشخصية وأهله والناس تتبع. لماذا؟ أقول خفيفة، فاستخف قومه. وإذا وجد القائد هيك بشر يحصلوا هيك قائد، صح؟ كما تكونوا يولى عليكم. طيب إذا هذا هو الجواب على السؤال الأول، ما هو تعريف القيادة؟ تعريف القيادة باختصار، كل الذين تكلموا عن تعريف القيادة كانوا يدوروا حول هذه المعاني الثلاث: القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. كل التعاريف تلف وتدور حول هالكلمات، والتعاريف الجمال فيها أن تكون مختصرة جدا وسهلة في الحفظ. هل حفظتم تعريف القيادة؟ ما هي؟ ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. طيب الآن نأتي للسؤال الثاني، هل القيادة فطرية أم مكتسبة؟ نجيب كالتالي. إذا ترسموا معي هذه الرسمة لو سمحتم، هذه الرسمة نسميها The Bell Distribution، توزيع الجرس، توزيع الجرس، The Bell Distribution. كل الصفات تقريبا الإنسانية تتبع هذا التقسيم، تقريبا كل الصفات الإنسانية وجدوا أنها تتبع هذا التقسيم. هذا التقسيم يقول باختصار أن الناس يتوزعوا في صفاتهم على طريقة الجرس، بمعنى هناك 2% في طرف و2% في الطرف الآخر و96% في الوسط. والوسط يعني في الوسط، يعني لاحظوا رسمة الجرس مش منحنى بسيط وإنما منحنى عميق، فالمعظم في الوسط فعلا، يعني القريبين من 2% قليل والقريبين من 2% هذا قليل، معظم الناس هم في الوسط فعلا. خلينا أضرب مثال على قضية أخرى، قضية الذكاء. 2% من الناس ذكائهم عالي جدا، فوق 120 في اختبارات الآي كيو، و2% من الناس ذكائهم منخفض، أقل من 80 في الآي كيو، و96% من البشر هم في النص. نعم بعضهم أقرب لهؤلاء بين 110 و120، بعضهم أقرب لهؤلاء بين 80 و90، لكن معظم الناس في الذكاء درجتهم في الآي كيو بين 90 و110، هذا في الذكاء. نفس الظاهرة نجدها في كل الصفات الإنسانية. فإذا جئنا للقيادة الفطرية أو المكتسبة سنجيب عليها كالتالي: هناك 2% من الناس أو أقل، دراسات العلمية تشير إلى حوالي 2% لكنها مختلفين، بعضهم يقول 1%، بعضهم يقول 0.5%، بس أقصى ما ذكروه أقصى شيء هو 2%، هم المولودون بالفطرة قادة، قائد بالفطرة، نسبتهم في البشر 2% بحد أقصى. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى 1% بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: الناس كإبل 100
لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني ما توصل 1%. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى أنهم أقل من 1% هؤلاء القادة المولودين بالفطرة. من أمثلة القادة المولودين بالفطرة عمرو بن العاص رضي الله عنه، قائد طول عمره قائد، ما يروح في أي مكان قائد. أسلم بعد إسلامه بخمس شهور، النبي صلى الله عليه وسلم يسلم سرية ذات السلاسل من جنوده أبو بكر وعمر، فيعترض عليه عمر في بعض الأمور فلا يرد على عمر، صار له خمس شهور مسلم. فيذهب عمر ليشتكي عند أبو بكر، فماذا يقول أبو بكر لعمر؟ يقول يا عمر لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. عمر بن الخطاب مع الاحتكاك بعمرو بن العاص أكثر وأكثر، فيما بعد يقول التالي، كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لا ينبغي لعمر أن يسير على الأرض إلا أميرا، ما يقدر، لازم يصير أمير. من أمثلة القادة المولودين بالفطرة خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب، هؤلاء بالفطرة قادة. طبعا كل أولاد أبو سفيان، فهل هي فطرية؟ هل هي وراثية؟ هنا إشارة إلى أن 2% بالفطرة قد يكون للوراثة أمر فيها. طبعا البيئة كما أشارت نور صحيحة، وسنتكلم عن البيئة فيما بعد. كانت هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان والدة معاوية تلاعبه، فمر عليها واحد من سادة قريش فقال أرى فيه، أتوسم فيه أن يكون سيدا للعرب، فغضبت قالت ثكلته أمه إن لم يسد الدنيا. ما قاعد أربيه يقود العرب، أربيه يقود الدنيا كلها. فلا شك البيئة والتنشئة لها أثر، لكن الفطرة هنا، هو معاوية قائد بالفطرة. حكم معاوية حكم 40 سنة، 20 قبل الخلافة و20 بعد الخلافة، لم تحدث في الأماكن التي حكمها فتنة واحدة. حكم أيام عمر وعثمان، وطبعا أيام علي بن أبي طالب، إلى أن صار هو الخليفة وتولى بعد أن تولى الخلافة 20 سنة، تولى سنة 40 وما سنة 60، وكلها ولا فتنة. أي فطرة قيادية هذه؟ ففي ناس ما شاء الله عندهم قدرة قيادية غير عادية بالفطرة. وهناك 2% أو أقل، أقرب إلى 1% أيضا، لا يصلح للقيادة ولا يمكن أن يصبحوا قادة، حتى لو حاولنا ما نقدر نصنع منهم قادة، ما يمكن. هؤلاء بالفطرة لا يصلحوا للقيادة. ومن أمثلة هؤلاء أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر من أقدم المسلمين إسلاما وأخلصهم لله عز وجل، ومن علماء المسلمين، ومن الأهل التقوى والورع. لا شك، لا شك بإجماع أن أبو ذر أفضل من خالد بن الوليد. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في من قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما تجرع على عبد الرحمن بن عوف، قال لا تسبوا أصحابي، هؤلاء أصحابي، هؤلاء الأوائل. من الأوائل أبو ذر، في رواية أنه خامس من أسلم. فالتقوى وورع وصدق، ما أقلت الغبراء وما أظلت السماء أصدق ذي لهجة من أبي ذر، ما في أحد في الأرض أصدق من أبو ذر. ومع ذلك أبو ذر لما أراد أن يخدم الإسلام، هو لا يريد الدنيا، هو أصلا مشكلته مع الناس الدنيا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولني، خليني أكون والي أتولى منصب. فقال صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري وغيره، يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف لا تولين على 2. يعني إذا أنت موجود ومعك واحد هو الأمير وليس أنت، ما تصلح تقود واحد. فأبو ذر ما يصلح للقيادة. وأبو ذر رضي الله عنه
ما يستطيع يتعلم القيادة، لو يستطيع يتعلمها كان علمها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل هالسنين، ومع ذلك ما تولى أي منصب، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر، يعني حتى يجمع زكاة ما تولى ولا منصب، ومات في زمن عثمان رضي الله عنه ولم يتولى في حياته أي منصب. هنا درس، هنا معنى. القيادة ليس لها علاقة كم قدمك في الدعوة. في ناس يقيسوا يحطوا من شروط القيادة صار له 15 سنة في الدعوة. إيش علاقتها؟ أبو خالد بن الوليد وعمر بن العاص 4 شهور 5 شهور في الدعوة صاروا قادة، وأبو ذر 5 من أسلم لم يكن قائدا. فليس للقيادة علاقة بالقدم، وليس أنتوا قاعد تكتبوا ولا مبهورين بالحكي. ليس للقيادة علاقة بالقدم، ليس لها علاقة بالعلم، ليس كل عالم قائد وليس كل قائد عالم، فليس لها علاقة لا بالتقوى ولا بالقدم ولا بالصلاح، واحد صالح ما له علاقة. 96% من الناس ليسوا قادة، لكن يصلحوا للقيادة لو دربناهم. 96% هم في الوسط، هم ليسوا قادة بالفطرة، لكن لو دربناهم على القيادة ممكن يصيروا قادة، ممكن يكتسبوا القيادة. لكن خلونا ننتبه أن في منهم ناس أقرب إلى الفطرة، أقرب إلى القيادة بالفطرة، ومنهم ناس أبعد. لو قائد بالفطرة وتركناه سيكون قائد، لكن لو دربناه سيكون قائد أحسن. فإذا نبدأ بقائد بالفطرة ونصقل مهاراته، أو نبدأ بإنسان ليس بقائد لكنه قريب من القادة الذين بالفطرة وندربه فيصبح قائد. لكن خليني أقول وأختم هذا الجزء بالتالي، هؤلاء اللي بالنص اللي ليسوا قادة بالفطرة مهما دربناهم مهما أكسبناهم من مهارات لن يصبحوا بقدرة الذين بالفطرة. هؤلاء يمارسوها بسلاسة بدون تكلف، ما يمثل ما يحاول، هو قائد بالفطرة. أعطيكم مثال على الكرم، 2% من الناس كرماء بالفطرة، و2% من الناس بخلاء بالفطرة، و96 قاعد يحاولوا. من أمثلة الكرماء بالفطرة حاتم الطائي كريم العرب. فلما مات حاتم بكت عليه أمه بكاء شديد، فجاءها أخو حاتم ابنها الآخر، قال يا أماه لا تبكي عليه، والله لأعوضنك عنه. فضحكت فاستغرب، قال لما؟ قالت هيهات تعوضني عنه، والله لما كان رضيعا ما كان يرضع حتى يرضع معه آخر، وأنت لما كنت ترضع إذا دخل أحد الغرفة تبكي. فالذين يحاولوا مهما حاولوا سيتحسن أدائهم، لكن لن يكونوا مثل القادة بالفطرة. فالبحث عن هؤلاء الذين هم قادة بالفطرة سيكون فرصة غير عادية للأمة. طب كيف نعرفهم؟ كيف نعرفهم؟ وكيف نعرف القريبين منهم؟ هذا جزء آخر، هنتكلم عن الصفات القيادية، الذي فيه عدد أكبر من الصفات القيادية هو الذي سنبحث عنه وسنتعرف على الصفات القيادية بعد قليل إن شاء الله. الآن ننتقل إلى الأدوار الرئيسية للقائد. 6 أدوار رئيسية للقائد. ماذا أقصد أولا بالأدوار الرئيسية للقائد؟ اكتبوها إن شئتم. 6 أمور الذي يركز عليها يمارس قيادة، تعمل أي شيء آخر أنت تمارس إدارة. أعيد، 6 أمور الذي يركز عليها يمارس قيادة، أي شيء آخر هو إدارة. في تدريبي للقياديين من شركات والوزراء وغيرهم، كثير منهم قالوا لي تعريفنا بالستة هذه هو أهم ما تعلمناه في كل الدورة، لأن فيما بعد سأركز على هذه الستة. طيب الباقي فوض، أي شيء آخر حاول أن تفوضه، تعطيه لمساعدينك، تعطيه للي حواليك، توزع شغل، لكن ركز على هذه الستة تصبح قائدا. إذا نحن قاعد نتكلم عن شيء خطير جدا، قاعد نتكلم عن صناعة قائد. تريد تكونوا قادة؟ حطوا جهودكم في الستة هذه. الصفة الأولى التخطيط. القائد يشرف على التخطيط. لاحظوا أنا استعملت كلمة يشرف، يعني ليس بالضرورة أن يكتب الخطة بنفسه، هو يشرف على التخطيط. قد يكون عنده لجنة تخطيط أو إدارة تخطيط أو وزارة تخطيط، بس القائد الفعال ما عنده إدارة أو لجنة أو وزارة ويتركهم يشتغلوا على كيفه، هو يشرف عليهم فيضع في الخطة آراءه، يضع رؤيته. الخطة خطته هو، هم يكتبوها يصيغوها يتابعوا تفاصيلها يعملوا قياسات إلى آخره، لكن الفيجن الرؤية رؤيته هو، ولا ما تكون خطته. فالقائد يشرف على التخطيط ويضع رؤيته في الخطة. هذه هي الصفة الأولى أو الدور الأول للقائد. فإذا أهمل القائد الخطة أو أهمل وضع رؤيته في الخطة يكون قائد ضعيف، وهذا من أهم الأدوار على الإطلاق للقائد، ولذلك بدأت به. الدور الثاني من أدوار القيادة هو فتح آفاق جديدة للعمل، أو إن شئت قل الإبداع. فتح آفاق جديدة للعمل. دور القائد أنه يبدع. ليش؟ المدراء الذين يديرون، كل واحد مشغول بإدارته، اللي ماسك المالية واللي ماسك الأنشطة واللي ماسك السياسة واللي ماسك النقابيات واللي ماسك الطلبة، واللي كل واحد مشغول ما يقدر يفكر في غير نطاقه، غرقان في عمله اليومي، وبالتالي حتى لو أبدع ستكون إبداعاته صغيرة وفي الغالب في مجاله. لكن من الذي سيفتح آفاق جديدة؟ نقصد بالآفاق الجديدة أسواق جديدة، يعني ندخل في أماكن لم ندخلها من قبل، أو منتجات أو خدمات جديدة، نعمل أنشطة ما عملناها من قبل ولا أحد سواها ولا أحد فكر فيها، مثل أكاديمية إعداد القادة. طبعا هذا التصفيق لأستاذ أبو ثينة الإبراهيم صاحبة الفكرة. فلو كانت غرقانة بالعمل اليومي ومشغولة فيه لن تستطيع أن تفكر بشيء جديد. فالقائد ما ينشغل بيوميات العمل حتى يستطيع أن يفكر بمنتجات جديدة، خدمات جديدة، أو حتى طرق عمل جديدة. كيف نوزع عملنا؟ كيف نعيد هيكلنا؟ كيف ندير بطرق جديدة لم يعملها أحد، على الأقل في منطقتنا؟ ممكن نكون عملوها في أماكن أخرى، لكن إحنا أول من عملها في منطقتنا. هذا الإبداع دور رئيسي جدا للقائد. أؤكد لكم أن المدير لا يستطيع أن يمارس هذا الدور، اللي مشغول بالإدارة ما يستطيع، غرقان بالعمل اليومي. طيب الدور الرئيسي الثالث للقائد هو بناء العلاقات الرئيسية، ليس العلاقات السطحية والصغيرة، العلاقات الرئيسية. فينمي العلاقات اللي موجودة حاليا ويبني علاقات مستقبلية. ونقصد بالعلاقات علاقات بجهات رئيسية، منها علاقات مع المسؤولين الرسميين، يعني كل عمل في وزارة في جهة بالحكومة تشرف عليه، فيبني علاقات معهم فيمشوا له أموره، ويبني علاقات مع الموردين الرئيسيين الذي يشتري منهم منتجاته أو خدماته، ويبني علاقات مع الزبائن الرئيسيين. اكتبوا عندكم هذا الرقم، 20% من الزبائن هم السبب في 80% من مبيعاتك. 20% من زباينك في أي عمل، هم السبب في 80% من مبيعاتك. الذين في العمل الخيري 20% من المتبرعين هم السبب في 80% من التبرعات. هذا القانون يسموه قانون باريتو، باريتو لو، باريتو واحد إيطالي، له اسم آخر يسموه 80-20، اسم الآخر لهذا القانون 80-20، 80-20. درسوا هذا القانون أكثر فوجدوا التالي: 20% من 20% في الأمثلة التي ذكرناها وغيرها هم السبب في 80% من 80%، يعني 4% من زباينك هم السبب في 64% من مبيعاتك، 4% من المتبرعين هم السبب في 64% من التبرعات. فإذا أنت قاعد تعاملهم مثل ما تعامل الباقي، معناها إدارتك فاشلة. يجب أن هم كلهم 4%، الذي لا يعرفهم ما ميزهم قال أي والله هؤلاء هم 4% بتوعي، وركز عليهم ونمى علاقته معهم، فشل. فالقائد ينتبه لمثل هذا، المدير غرقان بحل مشاكل يومية. فإذا علاقات مع موردين، علاقات مع زبائن، علاقات مع الممولين. عندك شركة في ناس مولوك، تأخذ فلوسهم وتمشي، تشوفهم see you next year، شوفك السنة الجاية. لا، في الأتراح والأفراح والمناسبات تزورهم، وكذلك علاقات مع مساعدينك الكبار، تبني علاقات مباشرة معهم. احنا ندرسها للأخوة الوزراء والكبار مسؤولي الشركات كالتالي، قولهم تعرفون انا اعرف، انا اقدر اعرف القائد من المدير بسرعة، كل اللي احتاج اسويه انا اراقبه اسبوع، اذا كان كل يوم يداوم من اول الدوام لاخره هذا مدير. القائد ما يداوم، القائد على الاقل 50% من وقته برا، يروح يبني علاقات، يزورهم في الشاليهات ويزورهم في المناسبات ويزورهم في المجالس ويطلع وياهم ويصلي وياهم، يبني علاقات، هذا دور القائد. فالقائد ما يداوم باستمرار لأنه مشغول ببناء العلاقات، فهذا دور رئيسي للقائد. مرة ثانية، هي 6 الذي يركز عليها قائد، أي شيء آخر إدارة. طيب، الصفة الرابعة، حل المشكلات المزمنة. حل المشكلات المزمنة، وهنا نتكلم عن المزمنة، مزمنة فقط بعد أن يعجز الآخرون عنها، ليست أي مشكلة تأتيني من زملائي أو من مرؤوسيني موظفيني سأستجيب لها. أعطيكم مثال، مرة كنت أدير شركة التدريب، فجاني أحد مشرفي التدريب قال: دكتور عندنا دورة ومرشح لها فلان، وأنا اتصلت فيه ما لقيته، فما احنا قادرين نرتب الدورة معاه، إيش أعمل؟ ما هو جوابي؟ مشكلتك مش مشكلتي، لأنها لم تتحول إلى مشكلة مزمنة. يعني هو ماذا يريد مني؟ يريدني أنا أحل المشكلة، هذه ليست مشكلة مزمنة. قلت له رحت زرته في البيت؟ قال لي لا. قلت له رحت له في المكتب في الجامعة؟ قال لي لا. قلت له صليت عنده في المسجد؟ قال لي لا. قلت له رحت اشتغل، هذه مشكلتك، أنا ما أخذ مشاكلكم إلا لما تعجزوا عنها، ما دام هناك وسيلة لم تستعملها تبقى مشكلتك أنت وليست مشكلتي أنا. فالقائد ما يأخذ، طبعا أولادنا وموظفيننا شطار جدا في رمي الشغل علينا، شط جدا. يعني جيني بنتي تقول لي: يبا ما أقدر أحل الواجب. لا، وين الواجب؟ واجب الرياضيات وينه؟ ولا ورقة فاضية حتى ما حاولت؟ ما يصير، روحي حلي. طيب ما أعرف، خربطي بعد ما تعجزي أساعدك، لكن ما أخذ، لا تأخذوا حل مشاكل موظفينكم ولا واجبات أولادكم. طيب، إذن هذا البند الرابع. البند الخامس، تطوير الذات والآخرين اللي أنا مسؤول عنهم. تطوير الذات، أطور نفسي وأطور الناس اللي أنا مسؤول عنهم، أتباعي. أطورهم في ماذا؟ أطور نفسي وأتباعي في 4 مجالات،
في المعلومات، في خاصة في مجالنا اللي احنا قاعدين نشتغل فيه، معلومات جديدة باستمرار، وفي المهارات أدربهم يحسنوا أشياء جديدة ما كانوا يحسنوها من قبل، وأدرب نفسي كذلك. على فكرة كثير من المسؤولين يدرب الناس بس ما يدرب نفسه. وتطوير القناعات، أفكار جديدة، قناعات جديدة ما مرت عليه من قبل، وبالتالي سينتقل هذا، لو تغيرت هذه الثلاث سيتأثر الرابع وهو السلوك. من أهم ما في هذا البند، تذكرون لما درستكم خطة الحياة وقلت لكم كيف تطور نفسك؟ كتابين شهريا، ثلاث دورات سنويا، مؤتمر، مجلتين، ومتابعة اثنين من العلماء، هذا موقعها هنا. لازم أتأكد أن اللي حوالي قاعد يتطوروا باستمرار. في كثير من الناس خاصة مع زحمة الشغل مشغولين بالشغل إلى درجة أن ما عندهم أي وقت للتطوير، وهذا خطأ جسيم. هذا يمارسه الإداري لا يمارسه القيادي. القيادي دائما يطور من حوله. الدور السادس والأخير للقائد هو تقدير وتكريم المتميزين. والقانون هنا يقول التقدير لا يفوض. يعني ما يصير أقول لواحد من المدراء عندي أشكر الموظفين اللي عندك على أدائهم المميز، أنا فوضت يشكر الناس عني، ما يصير، ما لها قيمة. لازم أنا أنزل وأقدرهم وأكرمهم، أنا لازم أفتتح، أنا لازم أقول كلمتين حلوين في حقهم، أنا لازم اللي أسلمهم الشهادات. طيب واحد يقول بس هذا وقت طويل. طيب أنت مشغول بإيش؟ بمتابعة حضور وغياب؟ ومتابعة سيارة تعطلت؟ هذه إدارة، هنا قيادة. القائد له حضور موجود بين الناس، يشوفوه ويحتكوا فيه ويسمعوا له ويتعلموا منه ويقتدوا به. فالتقدير لا يفوض. الذي يمارس هذه الست قائد. أي شيء آخر احفظوه يا شباب، أي شيء آخر هو إدارة. وذلك أنا أتمنى كل واحد فيكم، كل واحدة منكم تكتب هذه الستة، اكتبوها في ورقة وعلقوها عندكم في المكتب. أي عمل يأتيكم شوفوا الورقة. إذا كان العمل اللي قادم هو واحد من هذه الستة خذوه، أي شيء آخر فوضوه، حولوه للي حواليكم، عندها تصبحوا قادة. من السهل جدا أن يكون الإنسان مشغول، لكن من الصعب جدا أن يكون الإنسان فعال. حكمة سويدانية. من السهل جدا تكون مشغول، ما عندك وقت. في بعض الأخوة ما عندي وقت حتى ألتقي مع ربعي. إيش هذا؟ مشغول بإيش؟ بالإدارة، مشغول بحضور وغياب ومتابعات جزئية. فإذا خلونا نركز على هذه الستة لنكون قادة. إذا أجبنا على السؤال رئيسي آخر، إحنا أجبنا الآن على تعريف القيادة وهذا كان هو سؤالنا الأول، ثم أجبنا على القيادة فطرية أم مكتسبة، ثم أجبنا الآن على ما هي الأدوار الرئيسية، ست أدوار رئيسية للقائد. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، لكن تذكير أخير بالأدوار الستة باختصار، حبيت ألخصهم في صفحة واحدة. الأدوار الستة للقائد هي التخطيط، العلاقات، التطوير، الإبداع، المشاكل المزمنة، والتقدير. احفظوها، احفظوها عن غيب. الآن ننتقل إلى موضوع آخر. افتحوا لي صفحة جديدة فاضية تماما لو سمحتوا، حنعبيها صفحة جديدة، حرسم لكم رسمة تملأ الصفحة. فلا تكتبوا على صفحة أنتم كتبتوا عليها من قبل، صفحة جديدة لو سمحتوا، ونكتب عليها القيادة الموقفية. القيادة الموقفية حنرسم عليها بعض الأشياء مع بعض، فأرجوكم ترسموا نفس الرسمة اللي أنا راسمها، راح أطلعها لكم بالأجزاء، فترسموا معي هذه الرسمة لو سمحتوا.
أول شيء حنكتب أدوار القائد وحنرسم تحته مستطيل بهذا الشكل. مستطيل له 5 أعمدة وثلاثة أفقية، 5 عمودية وثلاثة أفقية. بدون مسطرة كده بسرعة، يعني ما مش مطلوب الدقة، شيء سريع لو سمحتم، شيء سريع. طيب، وبعده ترسموا مربع أو مستطيل آخر العفو وبينهم فراغ، نفسه بس مرة ثانية وبينهم فراغ. وهكذا نملأ الصفحة، يعني خلاص عبينا الصفحة يعني. طيب، فإذا اللي رسم رسمة صغيرة ممكن يرسم صفحة ثانية، ما في مشكلة، حتى الصفحة صغيرة مش مشكلة، ممكن تعبوها بمربعات صغيرة، لن يكون في كلام كثير. طيب، الآن راح نعبي المربعات هذه أو المستطيلات هذه مع بعض، وراح نعبيها جزء جزء حتى نفهم نظرية القيادة الموقفية، اسمها بالإنجليزي Situational Leadership. Situational Leadership، هناك 13 نظرية رئيسية في القيادة، أفضلهم في نظري هي هذه النظرية، لذلك من بين كل النظريات اخترت هذه النظرية حتى أعطيكم إياها، لأن ستوعيكم، تفتح لكم آفاق غير عادية تماما. طيب، نبدأ بأدوار القائد. القائد له دورين رئيسيين، فراح نكتب كما هو أمامكم الدورين الرئيسيين، دور التوجيه ودور التشجيع. دورين رئيسيين للقائد، دور توجيه ودور تشجيع. قبل ما أكمل راح أشرح ما المقصود بالتوجيه وما المقصود بالتشجيع، ممكن تكتبوها على هامش الصفحة، تحت الصفحة، صفحة أخرى، على راحتكم، بس راح نشرح شوية. المقصود بالتوجيه إعطاء تعليمات، إعطاء تعليمات. توجيه يساوي تعليمات، directions. ماذا القائد يقول لمرؤوسة، ماذا يعمل، كيف يعمل، متى يعمل، أين يعمل، أي نموذج يستعمل، ما هي الخطوات اللي يمشي عليها، يستأذن من. إذن إجراءات، تعليمات، من، متى، أين، أي نموذج، كم يصرف، تعليمات. إذن التوجيه إعطاء تعليمات، واضح؟ أما التشجيع فهو أوسع مما تحويه كلمة التشجيع، وذلك نحتاج نكتب شوية شرح. طبعا التشجيع يشمل التشجيع ويشمل التحفيز ويشمل التقدير والتكريم والمكافآت، لكن هو أوسع من هذا أيضا، يشمل كذلك أن أسمع له، أسمع اقتراحاته وأسمع أفكاره. إذن الاستماع هو جزء من التشجيع، والتشجيع أيضا يشمل إعطاء صلاحيات. لما أعطيه صلاحيات أنا شجعته، لما أعطيه حق اتخاذ القرار أنا شجعته. فإذن التشجيع هو أوسع من كلمة التشجيع وما تحويه، ليدخل فيها اتخاذ القرار ويدخل فيها إعطاء صلاحيات والاستماع، كلها تدخل تحت التشجيع. بناء عليه سينقسم الناس أو القادة، سينقسموا إلى 4 أنماط كما هو موجود أمامكم، 4 أعمدة، يعني 4 أنماط. النوع الأول من القادة، أرجو أن الأسهم واضحة، هذا مش واضحة أنا هقولها، ارسموها بالضبط كما أنا راسمها، ماشي أشرح لكم إياها. النمط الأول التوجيه، سهم إلى الأعلى، فالتوجيه عنده عالي والتشجيع عنده منخفض. فالنوع الأول من القادة يوجه كثيرا ويشجع قليلا، هذا نمط. فالسهم بالنسبة للتشجيع إلى الأعلى، والسهم بالنسبة للعفو بالنسبة للتوجيه إلى الأعلى والتشجيع إلى الأسفل، هذا نمط. النمط الثاني التوجيه عالي والتشجيع عالي. النوع الثالث من القادة هو الذي يشجع كثيرا لكن يوجه قليلا، فالتوجيه قليل والتشجيع مرتفع. والنوع الرابع من القادة لا يوجه ولا يشجع. ماشي؟ توجيه ضعيف أو قليل وتشجيع قليل. خلونا نعطيهم أسماء، احنا عرفنا أنواعهم، الآن خلونا نعطيهم أسماء. الذي يوجه كثيرا ويشجع قليلا، النمط الأول راح نسميه الموجه. أما الذي يوجه كثيرا ويشجع كثيرا نسميه المدرب، لأن التدريب يقوم على هذين الأمرين، نشجع كثيرا ونوجه كثيرا. فنحن نعطي تعليمات لكن أيضا نطلب منهم اقتراحاتهم ومشاركتهم وحوارهم وكذا، ونعطيهم بعض الأشياء ينفذوها ويمارسوها. فالمدرب الفعال يمارس الدورين. أما الذي يشجع كثيرا ويوجه قليلا فنسميه المشجع. وأما الذي لا يوجه ولا يشجع فعشان نعطيه اسم حلو سنسميه المفوض. فهذا delegation، delegator، هذا الذي يفوض. كل ما جوله ربعة عندنا كذا تصرفوا، عندنا المشكلة هذه أنتوا قرروا. ما يوجههم ما يشجعهم وإنما يفوضهم. خلصنا؟ الآن نأتي إلى أنماط المرؤوسين. ممكن تكتبوا كلمتين قرب أنماط المرؤوسين. أنماط المرؤوسين في موقف معين مش بشكل عام، يعني احنا تكلمنا عن أدوار القائد أو نمط القائد بشكل عام، هنا ما نتكلم عن نمط المرؤوس، احنا بشكل عام نحن نتكلم عن نمط المرؤوس في مهمة معينة في موقف معين. إذا حبيتوا تكتبوا أيضا في مهمة معينة. ماذا أقصد؟ يعني أجي لمفاز أقول لها مفاز أنت، أنا حابة أكلفك أنك تكوني مسؤولة عن المعرض. قد تكون في هذه المهمة مناسبة جدا لكن ما تحبها، وقد أقول لها أنا حابة أن تكوني مسؤولة عن المجلة، قد تكون حابتها بس ما تعرف كيف. فإذا ما قاعد نتكلم عن نمط شخص معين وإنما نمطه حسب المهمة التي سنطلبها منه. أرجو أن تحفظوا هذا، هنا لا نتكلم عن نمط عام، نحن نتكلم عن نمط حسب المهمة التي سنعطيها لهم. طيب بناء عليه سنقسم المرؤوسين حسب معيارين، حسب معيارين، فليست كلمة الدور هنا وإنما المعيار. عندنا معيارين، معيار الكفاءة ومعيار الحماس. سأقيس المرؤوس في مهمة معينة حسب كفاءته وحسب حماسه. فنرجع لمثالنا اللي قلناه عن مفاز، فأقول مفاز بالنسبة للمعرض عندها كفاءة لكن ليس عندها حماس، ومفاز بالنسبة للمجلة قد يكون عندها حماس لكن ليس عندها كفاءة. فإذا ما هو نمط مفاز؟ ما هو نمط مفاز؟ حسب الموقف، حسب المهمة، ذلك هي قيادة موقفية. تمام؟ فما قاعد نتكلم عن نمط شخص معين وإنما نمطه في مهمة معينة. بناء عليه سينقسم المرؤوسين إلى أربع أنواع في قياسهم بالنسبة لمهمة معينة. والله خلينا نتكلم عن، عندي معرض أريد أن أبحث عن شخص لإدارة هذا المعرض، من موظفيني أريد أن أختار واحد أو واحدة لإدارة هذا المعرض. النوع الأول من الناس كفاءته قليلة وحماسة عالي، يعني سلمني سلمني أنا أدير لك إياه، بس ما عنده كفاءة ما عنده خبرة. في بعض الناس هكذا يعني يتحمسوا لشغلة لكن ما عندهم أي كفاءة فيها، فالكفاءة منخفضة والحماس عالي. وفي شخص ما عنده لا كفاءة ولا حماس. أرجو ترسموا الأسهم بالضبط مثل ما أنا راسمها لأن لها معنى ومكانها له معنى. فإذا النوع الثاني من الناس الكفاءة منخفضة والحماس منخفض، اثنينهم السهم تحت. النوع الثالث
هو الشخص اللي عنده كفاءة بس ما عنده حماس. فأجي والله أقول لي مريم يا مريم مسكي لي المعرض، فتقول لي دكتور مليت 15 معرض مسكتهم خلاص ما عندي رغبة. فعندها كفاءة عالية في إدارة المعرض لكن ما عندها أي حماس لإدارة هذا المعرض. فالكفاءة عالية والحماس منخفض. النوع الرابع من الناس هو اللي كفاءته عالية لهذه المهمة وحماسه أيضا عالي لهذه المهمة. طيب خلونا نعطيهم أسماء، خلونا نعطيهم أسماء. أنا سأضرب مثل بس أرجو أن ما المثل يسيطر عليكم. أحيانا بعض الناس لما يضرب مثل يصير النقاش حول المثل. هو مثل، المثل لا ينطبق 100% على الواقع، فبعض الناس يأخذ المثل ويجعلها هو القصة. لا، المثل ضرب لتشابهها مع الواقع في نقطة معينة فنناقش هذه النقطة ولا نتوسع في نقاش المثل في كل أجزاء المثل. فأنا سأضرب مثل أرجو أن تنتبهوا أنه ما ينطبق 100% على ما نقول لكن يعطي شيء من المعنى. عندي شركة معمارية مثلا وتخرجت بنت من الجامعة في هندسة معمارية بدرجات عالية، فقمت وظفتها عندي في شركة الهندسة المعمارية مهندسة معمارية. ما أخبار حماسها أول ما اشتغلت؟ إيش أخبار حماسها؟ عالي. إيش أخبار كفاءتها؟ طب هي متخرجة بدرجات عالية، هل تسلموها بيوتكم تبنيها لكم؟ فالشيء الدراسة شيء والواقع شيء ثاني، تمام؟ إذن هذا النوع من الناس سنسميه المبتدئ، هذا شخص مبتدئ. طيب خلينا نفترض أن هذه البنت أو بنت أخرى تخرجت هندسة مدنية واشتغلت في وزارة الأشغال العامة التي تبني الجسور والطرق وكذا في الحكومة. فقلنا في بداية عملها كفاءتها قليلة وحماسها عالي. بعد 5 شهور من شغلها في الحكومة شو أخبار كفاءتها؟ عالية؟ سلموها بيت ولا عمارة ولا جسر؟ لا، ما زالت الكفاءة منخفضة. شو أخبار حماسها اللي كان شعلة أول ما دخلت؟ شافت الدنيا، شافت الإحباط، شافت الواسطات، شافت ما في تقدير، تقترح اقتراح ما حد يرد عليها. فشو أخبار الحماس؟ حماس صار قليل. فإذن هذه تقدمت إلى مستوى متوسط، لا هي كفأة ولا هي متحمسة. بعد 3 سنوات أو قول خلينا نقول بعد 5 سنوات، بعد 5 سنوات هذه البنت اللي في وزارة الأشغال شو أخبار كفاءتها؟ تحسنت، ها؟ نقدر نسلمها بعض المشاريع صح؟ فالكفاءة ارتفعت. شو أخبار حماسها؟ راحة إحباط شديد. فهذه سنسميها متقدمة. المتقدم عنده كفاءة لكن ما عنده حماس. طيب بعد 15 سنة من عملها، لاحظوا أنا رسمت الكفاءة عالية والحماس عالي. كفاءة عالية فهمنا، 15 سنة صار عندها كفاءة عالية طبيعي. ليش كتبت حماسها عالي؟ لا أنا أقول لكم ليش باختصار عشان الوقت. سببين. السبب الأول إن عادة بعد 15 سنة يكون عندها منصب، رقوها إلى منصب فصار عندها صلاحيات وصار عندها قرار، فهذا يزيد حماسها. تريد تعرفون من أعلى طرق التحفيز إعطاء الإنسان صلاحيات. احنا نقول بالخليج نقول خليها بوجهها، خليه هو مسؤول عن الشغلة وشوف حماسه كيف يصير. فمن أعلى طرق التحفيز إن نسلم الإنسان صلاحيات. فهذه استلمت منصب، هذا هو السبب الأول. بس في سبب ثاني كثير من الناس لا يدركه. السبب الثاني، لاحظوا احنا قاعد نتكلم عن مش نمط عام، احنا قاعد نتكلم عن نمطها في مهمة معينة. هذه البنت بعد 15 سنة من عملها في هذه الوزارة بدأت تعرف ما هي الأمور اللي تمشي والأمور اللي ما تمشي. فالأمور اللي مهمة اللي تمشي وتعرف إن راح تحصل دعم وراح تحققها تأخذها فتتحمس لها. طيب إذا أعطوها مهمة ما تمشي تقوم تعطيها واحدة مبتدئة، صح؟ يا خذي هذه المهمة أنت مسؤولة عنها، لا تدري ما راح تمشي. فإذن هي لن تتولى إلا أعمال ستنفذ ويكون لها صلاحيات حقيقية فيها، فكفاءتها راح تكون عالية وكذلك حماسها راح يكون عالي. نظرية القيادة الموقفية اسمها خبير. خبير نظرية القيادة الموقفية أنا لاحظت أن بعض الجامعات العربية يدرسوها إلى هذه النقطة. طيب إيش الفائدة من الكلام؟ يعني النتيجة ما يدرسوها، يدرسوهم هذا الكلام ويسكتوا وينتقلوا لنظرية ثانية. نعم، وإيش الفائدة من هذا الكلام؟ قسمنا الناس وكذا. طيب إيش سينبني عليه من عمل؟ اسمعوا جيدا، هذا أهم ما في النظرية الآن. إذا عندي شخص في مهمة معينة مبتدئ، ماذا يحتاج من نمط قيادي؟ موجه، صح؟ لاحظوا رسمناه تحت الموجه، ها؟ عرفتوا ليش احنا حطينا الأسهم في هذه؟ فإذا كان الشخص مبتدئ، نوع القائد أو النمط القيادي الذي يجب أن أمارسه معه هو نمط الموجه. هذا الشخص ما يحتاج تشجيع. جاتني واحدة جديدة ومتحمسة، ما أعطيها كلام حلو وتقدير، ما هي مش محتاجة هذا، هي محتاجة إلى تعليم، توجيه، كيف تعمل، ماذا تعمل، أي نموذج، أي خطوات. وذلك الجدد ركزوا عليهم في هذا المعنى. وإذا جاني شخص متوسط كفاءته قليلة وحماسة قليل، ماذا يحتاج؟ يحتاج المدرب اللي يعطيه جرعة كبيرة من التوجيه بالمعاني اللي ذكرناها، وجرعة كبيرة من التشجيع بالمعاني التي ذكرناها. وإذا عندي شخص متقدم كفاءته عالية، هل يحتاج توجيه؟ هذا يحتاج من يسمع له ويعطيه صلاحيات ويقدره ويكرمه ويعطيه منصب، ما محتاج من يعلمه. وإذا كان عندي شخص خبير، ماذا يحتاج؟ يحتاج تفويض، يحتاج من يفوضه. سؤال سريع، أي نمط من القادة هو الأفضل؟ اللي يرى أن الموجه أفضل يرفع إيده. إذا ما في شيء اسمه قائد أفضل. إذا كان اللي أمامي مبتدئ لا كفاءة ولا حماس وفوضته، كارثة، صح؟ لا هو راغب بالشغلة ولا يعرف يسويها، العفو، متوسط. فهذا خطأ. أو اللي أمامي مبتدئ وأنا قمت أعطيته جرعة كبيرة من التشجيع بدون توجيه. إذن خلونا نكتب جملة رئيسية هي خلاصة النظرية. الجملة ستظهر أمامكم الآن على الشاشة. الجملة تقول: القائد الفعال يختار نمطه حسب الموقف، حسب الشخص وحسب المهمة. تعريف الموقف: الشخص في مهمة معينة. فالقائد الفعال هو الذي يختار نمطه حسب الموقف ولا يقود الجميع بأسلوب واحد. القائد الفعال هو الذي يختار نمطه حسب الموقف ولا يقود الجميع بأسلوب واحد. فالقائد الذي يوجه باستمرار قائد فاشل، والذي يشجع باستمرار قائد فاشل، والذي يدرب كذلك فاشل، والذي يفوض باستمرار صرفوا خذوا راحتكم ايضا قائد فاشل. القائد الفعال يقيس اللي امامه حسب المهمه اللي راح يسلمها لهم، فيقول: ضياء في هذه المهمه مبتدئه محتاجه توجيه، فانا ساغير نمطي وازيد جرعه التوجيه لها. وعماد في هذه المهمه خبير فسأفوضه، ولطيفة في هذه المهمة متوسطة فسأعطيها تشجيع وتوجيه، بينما أحمد في هذه المهمة هو متقدم، فهذا مش محتاج توجيه، هذا محتاج من يسمع له ويعطيه صلاحيات ويقدره. فالذي يقود الجميع بأسلوب واحد قائد فاشل. إذا تريدوا أن تكونوا قادة فعالين لازم تتعلموا كيف تشكلوا أنفسكم حسب الموقف اللي أمامكم. خلينا نطبق هذا على البيت، لأن هذه النظرية ليست فقط في العمل، حتى في البيت. عندي ابني شاطر في الرياضيات لكن ما يحبها، يحتاج درسه. ليش تدرسوهم؟ ليش الناس تدرسهم؟ لأنهم متعودين لازم يدرسون لهم كل المواد، ولازم يجلسوا على راسهم في الاختبارات في كل مادة يتأكدوا أنه صح. هو شاطر ما يحتاج أحد يوجهه، هو محتاج تشجيع. طيب عندي بنت ما تحب الإنجليزي ومش شاطرة فيه، ماذا تحتاج؟ تحتاج أجلس معها يجيب لها مدرسة خصوصية فتوجيه، وتحتاج أيضا تحفيز وتشجيع. طيب عندي ولد شاطر في الفيزياء ويحبها، ايش المطلوب؟ ليش ندرسهم؟ ليش نراجع معهم كل المواد؟ طيب اذا انا كأب او ام او انا كرئيس في العمل، هدفي ان كل موظف عندي في المهمة اللي يتولاها يكون ايش؟ اي نوع؟ خبير، صح؟ هدفي ان كل واحد يكون خبير، ما يحتاجني، هدفي يكون خبير. إذن ما هو من هو أحسن قائد؟ أحسن قائد هو اللي قدر يرفع جماعته أو يوزع عليهم المهام بحيث ما في أحد يتولى مهمة إلا هو متحمس لها وكفؤ فيها. طيب إذا شخص ما هو متحمس لها ما أجبره عليها لأنه ما راح يسويها صح، فالإجبار في القيادة عمل فاشل. دوري كقائد ان اذا عندي واحد كفاءته ضعيفة في مهمة معينة واريد ان يتولاها، قبل ما يتولاها اني ارفع كفاءته فاعطيه دورات واعطيه توجيه. هدفي انا كقائد اني كل واحد يعمل معي، طبعا كل واحد سيعمل في مهمة يختلف عن الاخر، لكن كل واحد ماسك مهمة هو كفؤ ومتحمس. يا سلام لو كان عندي شركة كل موظفينها بهالطريقة، صح؟ هل ممكن القائد يصل إلى هذا؟ ممكن ولا لا؟ طبعا ممكن. إذن القاعدة العامة التي نريد أن نصل إليها، دوركم كقادة أول شيء تسووه إن نعمل ماتشينج، نعمل ترابط، هذا الشخص يصلح لهذه المهمة لأنه متحمس لها وكفؤ فيها. ما أسلم مهمة أخرى قد يكون كفؤ لكنه غير متحمس فراح يضيعها علي. فأول شيء نسويه كقادة إن نحلل الناس اللي أمامنا ونحللهم حسب المهمة اللي عندنا ونحط كل واحد في مكانه. طيب ما لقيت في هذه الحالة سأغير نمطي لأرفع كفاءتهم وأرفع حماسهم حسب المهمة. هدفي اني اوصل كل واحد ليكون خبير، يعني المهمة اللي ماسكها كفؤ ومتحمس. فالخلاصة القائد الفعال يقود حسب الموقف وليس له نمط ثابت. الديمقراطية مطلوبة والاستماع للشورى مطلوب، لكن القائد ايضا في بعض الناس ايش رأيكم؟ ما يقول رأيه، هذا ما هو قائد. قائد الفعال يقول رأيه ويقول رأيه بقوة ويحاول. مرة كنت أتكلم مع بعض فواحد من الشباب يقول يا أخي ما دكتور ما يصير تأثر على الشباب، قلت له نعم، مش دوري أنا كقائد إذا ما أثر عليهم؟ دوري أشوف رأيهم وامشي وراهم، هذا سوق وليس قود. فالطموح معناه باختصار أهداف صعبة، باختصار لاحظوا أنا إيش قلت، قلت أهداف صعبة. صعبة يعني غير مستحيلة لكنها غير سهلة، هذا معنى الطموح باختصار، صعوبة الأهداف. إذا وصلت فوق 50، هذه النسبة العالمية، 50% من تحقيق الأهداف الشخصية يعتبر جيد و 60% يعتبر ممتاز. مع الخبرة مع كذا أنا استطعت الحمد لله أرفعها إلى فوق 80، بس ما وصلت 100%، ما عمري وصلت 100%، ولا أظن أني في يوم من الأيام سأصل إلى 100% من أهدافي، لا السنوية ولا البعيدة المدى. لماذا؟ لأن تأتي ظروف غير متوقعة، ضغوط غير متوقعة خارجة عن إرادتي.
ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي.
مهر من أحببتها وحياتي كلها مهر من